بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين ما زال البحث يتتبع قرائن دلالة الأوامر على الاستحباب وقد ذكرنا بعضها فيما سبق. منها وهو أقوى من سابقه الذي كان عن السياق كون المورد فيه صيغة افعل واحدة ولكنها مرتبطة بموضوعات عديدة بعضها معطوف على بعض كما في فهذا هو عندما يكون في بعضه دلالة واضحة على الاستحباب يكون هذا قرينة على أن المراد في البواقي أيضا هو الاستحباب إلا أن يكون هناك قرينة معاكسة أقوى من هذه القرينة السياقية القريبة ربما يكون من أمثلته ما رواه الكليني عن سهل بن زياد عن جعفر بن محمد بن بشار عن عبد الله الدهقان عن عبد الحميد عن أبي إبراهيم عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم وبيعكم وشراءكم. هذا تعبير جنبوا مساجدكم صبيانكم بما أنه ظاهره هو الاستحباب وليس الوجوب أو فلنقل أن مجموعه المجموع لهذه الأمور الظاهر منه هو الاستحباب فيكون السياق في بعضها مقويا ومناسبا لبعضها الآخر لأنه ذكر عدة عناوين الصبيان والمجانين والبيع والشراء واجعلوا مطاهركم على أبواب مساجدكم. هذا المثال سيصلح يعني يكون نموذجا للقرينتين القرينة التي يكون الفعل فيها واحدا مرتبطا متعلقا بمتعلقات عديدة. طبعا هو بالحقيقة ليس هو المتعلق وإنما هو متعلق المتعلق لأن هو المتعلق هو التجنيب صيغة افعل تعلقت بالاجتناب صحيح لأنه هي صيغة تتعلق بالمادة هذا هو شأنها. ثم بعد هذا متعلق المتعلق الاجتناب متعلقه الصبيان و يعني أو الاجتناب في المساجد متعلقه الصبيان وإلى آخره. فهو من جهة يصلح مثالا لما نحن فيه من الفعل الواحد ذي المتعلقات العديدة بهذا المعنى من المتعلقات ومن جهة يصلح مثالا لما تقدم لأنه يوجد فيه فعلان الأول منهما واضح أنه استحبابي الثاني أيضا قد يكون بدلالة الأول عليه وسياقه يفيد الاستحباب أيضا لأنه ماذا ذكر بعد ذلك واجعلوا مطاهركم على أبواب مساجدكم إذ لا تدل على الوجوب. طبعا احنا على قاعدتنا أن المثال ربما احنا عندنا مفروغية عن عدم الدلالة على الوجوب فهذه المفروغية هي قد تختلط في مقام الاستفادة لكن المهم أن هنا قرينة تناسب الاستحباب وهذا نموذج لتلمس هذه القرينة ينتفع منه من نظائره في مواضعها يعني. ومنها اختلاف النصوص وتعارضها من القرائن على الاستحباب أن النصوص فيما بينها هي قد تختلف وتتعارض في موضوع واحد وهذا الأمر استفدناه من بعض كلمات الشهيد الثاني رحمه الله في المسالك وقد اعتمد الشهيد على ذلك في بعض مسالكه قدس سره، بعد أن أشار إلى الروايات العديدة الآمرة بالنزح، نزح البئر بالكم، فقال: احتج الموجبون للنزح خاصة بالأوامر الدالة عليه، وهي حقيقة في الوجوب كما ثبت في الأصول. يعني ابتداء احتجوا بالقاعدة الأصولية النوعية العامة، وهي أن الأمر يفيد الوجوب، سمو إلا موضوع للوجوب يفيد الوجوب. وجوابه لمعارضته بصحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع، اللي هي لعله في بالكم الرواية المشهورة: إلا أن يتغير الريح والطعم كذا، ماء البئر واسع فإن له مادة، إذا بالكم يعني، اللي هو يأخذ يعني يبين اعتصام البئر ولا يستثني منه إلا ما يحصل فيه التغير، فهو يشير إلى تلك الرواية لمعارضته بصحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع الدالة على الاكتفاء في الطهارة بنزح ما يزيل التغير خاصة، لأنه بمجرد ما يتحقق التغير ماذا سيحصل؟ سنعود إلى الاعتصام، لأن الاعتصام لم يؤخذ فيه إلا عدم التغير، فإذا حصل التغير خرجنا عن الاعتصام، فإذا عدنا للتغير عدنا إلى الاعتصام، هكذا هو يستفيد. مع أن الأخبار الواردة، فإن الجواب أول هو يذكر الشهيد اللي هي معارضته بهذه الرواية، وهذا بحث بعد مرتبط بمحله، لكن محل الشاهد هنا: مع أن الأخبار الواردة بالنزح متعارضة جدا على وجه يشكل الجمع بينها والتوفيق بين متنافياتها، وأكثرها ضعيف السند مجمل الدلالة، وعندي أن ذلك كله قرينة الاستحباب، لاحظوا، وعندي أن ذلك كله قرينة الاستحباب، يعني التعارض، وأن النزح إنما هو لطيبة الماء وزوال النفرة الحاصلة من وقوع تلك الأعيان المستخبثة فيها خاصة. فهو كأنه يبين عدة نقاط، بعض النقاط هي مرتبطة برواية ابن بزيع وتقدم، بعض النقاط مرتبطة بضعف السند، طبعا ما يقول كلها ضعيفة السند، أكثرها، فإذا عندنا روايات معتبرة، راح يصير عنده ما عدا ذلك حجتان دلاليتان، الأولى منهما هي أن التعارض ينشأ من الاستحباب، فما دام الأمر هو بطبيعته مستحبا فلا مانع، مرة يصير 5 دلاء، مرة يصير 20 دلو، مرة يصير أكثر، مرة يصير أقل. لماذا؟ لأنه هو هناك مراتب من الحسن في الفعل، فمن هذه المراتب عندما تبين بعد ما راح يكون تنافي بينها. أما إذا صار وجوب، ووجوب شرطي بمعنى أنه لا تتحقق الطهارة إلا بهذا النزح، هذا الأمر مع المقابل لأن يتعدد. فإحنا عندما نجد أنه مثلا زيارة الحسين ماشيا به استحباب، زيارة الحسين راكبا به استحباب، بعد ما نشوف تنافي. أما إذا صارت قضية وجوبية شلون راح نفهم منها؟ نفهم منها أنه إما تجب الزيارة بهذه الطريقة أو بتلك. وكذلك أمور أخرى عديدة من هذا القبيل قد نصادف في مورد واحد تعارض، فمن نشوف تعارض في هذا المورد يصير عند الإنسان مثلا، شوفوا احنا عندنا رواية تدل على استحباب قراءة القدر في الركعة الأولى من الصلاة، وعندنا رواية لعلها أصح سندا تدل على الاستحباب قراءة القدر في الركعة الثانية، ورواية صلاة أول الشهر اللي هي كانت مناسبة جدا لأنها تبين أنه بالنسبة إلى كل يوم، لأن 30 مرة تقرأ، فهي تناسب جدا أن تكون القدر تقرأ في الثانية لا في الأولى، وإن كان هو المعروف أنها تقرأ في الأولى، ولكن على أي حال ماكو ضير أن نلتزم، ماكو داعي نبنى التعارض، أن نلتزم أن قراءة القدر في الأولى لها مزي وقراءة القدر في الثانية لها مزي. يبقى ما واضح أنه أن تقرأ مرتين القدر في صلاة واحدة من خلال هو لحن القول في الروايتين، ما واضح أن تقرأ مرتين. لكن ماذا نفهم؟ نقول لا مانع من هذا. لماذا؟ لو كان وجوبا لا ارتبك الحال عندنا، لكن لا مانع من ذلك أن يكون في كل منهما مزية. بعض الأحيان المزايا في المستحبات التي يبدو أنها بدوا متعارضة في أخبارها ترجع إلى تفاوت الرتبة، بعض الأحيان ترجع إلى تعدد الملاك الاستحبابي. المهم وتفاوت الرتبة واضح أنه كل مرتبة هي مستحب، وتعدد الملاك أيضا إن شاء الله بالنسبة لكم واضح أنه هو مصلحة عندنا في الركعة الأولى إذا كان يقرأ في الثانية مثلا سورة أخرى، أو التوحيد يقرأ مثلا في الثانية تعينا، أو هنالك مصلحة أيضا أخرى في الركعة الأخرى أيضا. وبما أن موضوع الاستحباب كما أسسنا له ثبوتا هو يكمل ويلاحق ويتوج هذا الحكم الشرعي الاستحباب المولوي الذي يكون من الله سبحانه وتعالى، يتوج كل مصلحة في موضعها، لأنه المفروض ما عندنا فراغ، أنه الحكم الشرعي يلاحق كل حسن، الحكم الشرعي يلاحق كل مصلحة، فماذا؟ فيغدق عليها من لطف الله التشريعي ويجعل لها ما يناسبها. فإذا كان هنالك مناشئ التكامل كثيرة جدا فيصير بناء على ذلك، يصير بناء على ذلك أنه كل واحد من هذه الأمور يكون مستحب. وهذا يفتح يعني أبواب في الفقه مناسبة جدا ومفيدة جدا. ومما يستفاد منه القرينة الثانية التي ذكرنا أن الشهيد رحمه الله ركز عليها، مما يستفاد منه أيضا أن من المهم ملاحظة مناسبات الحكم والموضوع في كل مورد بحسبه. فهو هنا لاحظ الأمر بالنسح، ما قال الأمر بالتسبيح 10 مرات عندما يسقط مثلا عصفور أو يسقط مثلا هرون أو ما أدري يسقط كذا فرد شي في مثلا دجاجة في البئر وتموت فيها أو فأرة أو ما أشبه ذلك. نقول تسبيح يعني القضية بعد ما بها غير تعبد. أما من يقول نزح، نزح هو بطبيعته يزيل الآثار القذارة التي تكون بسبب موت الحيوان، والميتة واضح أنها ميتة نجسة بها قذارة واضح. فالنزح هو بطبع بالنسبة إلى البئر مزيل للقذارة، فإزالة القذارة أيضا يمكن أن نصير بها مراتب، بعض مراتبها أدنى من بعض وبعضها أعلى من تلك المراتب. يعني ماذا؟ يعني أن ملاحظة المأمور به بهذا الأمر أيضا هي في بعض الأحيان تكشف عن كونه استحبابيا للمناسبة بين الحكم والموضوع. وفي الحقيقة أن ذلك أو هذا الكلام الأخير أو ذلك لأجل الاهتمام به، بعض الأحيان يصير الخروج من تعبير هذا للقريب إلى ذلك لبيان شدة الاهتمام به. وفي الحقيقة المصنف ما كان ملتفت من كتب هذه العبارة، يعني على أي حال، وفي الحقيقة أن ذلك من أهم أسباب الظهور التي لا بد من ملاحظتها. فالقرائن الخاصة تضاهي القرائن العامة بل تتقدم عليها عادة، وما يقع به بعض الباحثين ولم نعبر الفقهاء، لأنه هذا الذي يقعون به مناف للفقهاء أو مناف للفقه، للفقهاء ولو من هذه الجهة. وما يقع به بعض الباحثين من قلة العناية بها والتمسك بالقرائن العامة فقط والتركيز عليها خصوصا ما كان مؤصلا منها في علم الأصول. هذا الذي قد يبتلى به البعض يوجب اعوجاج السليقة، وأهم من ذلك أنه يوجب ضياع الحقيقة. كثير من حقائق الدين ومعالمه تضيع بسبب هذا الجمود في التعامل مع النصوص والاحتجاج على ذلك في مقام المذاكرة بماذا؟ بالقواعد الأصولية، وكأن الأمر ينتهي عند هذا الحد. حتى قال قائلهم، وهذا من العجائب، أن المهم في الفقاهة هو قوة الملكة الأصولية في مقام بيان الأعلم تحديد الأعلمية. بعضهم مصر على ذلك، أن المهم في الفقاهة هو بيان ماذا؟ أنه هو قوة الملكة الأصولية، مع أن الملكة الأصولية جدا أساسية، هي أصل أساس لا إشكال في ذلك، ولكن لا يمكن إلغاء الملكة الاستنباطية التي تكون نافذة الرؤية في تصيد القرائن الخاصة في كل مورد المورد، وهذا أمر لا يحيط به علم الأصول. أنتم ترون أصلا أن الأصول ينمو الآن. إحنا هذه القرينة كما ذكرنا في البداية وتعمد ذلك، أننا أخذناها من هامش الفقه، يعني هي على هامش الفقه تكونت هذه القرينة وتأصلت وتأسست، وربما ما موجودة عند الآخرين، لكن هي من هناك هي تظهر وتتبلور. على أي حال، هذه النقطة من النقاط المهمة الجوهرية المؤثرة كثيرا في الاستنباط التي ينبغي أن يعنى بها الأصولي ليعرف قدرها وأن يطبقها في مقام الفقه لكي يصل من خلالها إلى معرفة معارض كلامهم صلوات الله عليهم. إلى هنا ينتهي المبحث الثالث في صيغة الأمر وما لاحقه من البحث عن الاستحباب. المبحث الرابع في باقي الدوال على الأمر. هنالك أمور أخرى تدل على الأمر غير صيغة الأمر. احنا ذكرنا إذا بالكم المبحث الأول كان مادة الأمر، المبحث الثاني مادة الطلب، المبحث الثالث صيغة الأمر، المبحث الرابع بقية الأمور. ندرجها بمبحث واحد، الكلام فيها ليس طويلا، خصوصا بعدما تأصلت وتأسست المطالب فيما سبق. والدوال على الأمر الأخرى من أبرزها صيغة الماضي أو المضارع التي تقترن بما يكشف عن أن المراد بها الأمر للإخبار. طبعا هي بعض الأحيان تكون إخبارية كما هو شأنها الأولي، وبعض الأحيان تصير إنشائية كما إذا كان هنالك قرينة تدل على أنها في مقام إيجاد شيء، في مقام المعاملات الإيجابي والقبول أو الإيقاعات، نقول بعت وأبيعك، هذا كله ممكن أن يكون. وأيضا في بعض الأحيان لا تكون دالة على الوجوب أو دالة على الطلب على أقل التقادير، ودالة على الأمر يعني فيما نحن بصدده، من قبيل قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فهنا واضح أن الآية تدل على لزوم التربص لثلاثة قروء، والعبارة وردت بصيغة الإخبار، لم يقول تربصنا أيها المطلقات تربصنا مثلا ثلاثة قروء، لا، إنما تحدث عن وقوع ذلك. ولعل الكناية الطلبية بلسان الإخبار لا تخفى عليكم، ربما طرقت سمعكم في بعض المقدمات أنه كيف أنه في بعض الأحيان إذا بالكم يذكرون، هذا موجود لعله في المختصر وأمثاله، أن الإخبار عن المستقبل بصيغة الماضي يدل على حتمية تحقق الخبر، اقترب للناس حسابهم أو ساقترب ربما هو فعلي مثلا، أو مثلا بعض الأشياء اللي هي بها إخبار عن وقوع يوم القيامة يدل على الحتمية، انشق القمر مثلا، نعم وجاء ربك أحسنتم والملك صفا صفا. في مقام التكليف والطلب والوجوب مثلا الأمر بالمعنى الأعام أيضا كذلك، الشيء عندما يكون مطلوبا بطلب حثيث فيكون مناسب إلى أنه هذا هو الذي يتحقق. هذا شنو قرينته؟ البعض قد يقرب يقول هو الكمال أن يفعل الإنسان هذا الأمر، فهو يخبر عن الكمال، ولكن حسب الظاهر أنه مو إخبار، حسب الظاهر أنه إلزام، إلا أن يكون هذا الإخبار في مقام الدلالة الاستعمالية والدلالة الجدية هي تكون على الإلزام، لا بأس، ماكو ضرورة أنه إلا يصير بالدلالة الاستعمالية، خلي تكون الدلالة الاستعمالية إخبارية، ولكن الدلالة الجدية تكون طلبية، ونحن واضح أننا ندرك الطلب بحسب الظهور النهائي لهذا وأضرابه. خلينا نأخذ بعض النماذج له، لأن هذا من الأمور الشائعة والمهمة، ووجدت بعض الأصوليين أيضا ينبه لها، يعني لسنا نحن أول من نبه إلى هذا الأمر، ظهر وموجود يعني في كلماته. الرواية التي رواها الكليني مع اختصارها حذف الإسناد بسنده عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، في رجل صلى الغداة بليل غره من ذلك القمر ونام حتى طلعت الشمس، فأخبر أنه صلى بليل قال يعيد صلاته، ظهر منها الوجوب. وما رواه أيضا الكليني رحمه الله بسنده عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال إن الله فرض الركوع والسجود والقراءة سنة، فمن ترك القراءة متعمدا أعاد الصلاة. بلي ما أسمعكم
والقراءة سنة،
لا لا رسول الله فرض هذه الأمور، فرضها سنة، شو أنا أستظهر منها، لأنه هو يريد يتحدث عن هذه الأمور كلها.
معطوف على
السجود. إيه؟ عفوا. أحسنتم أحسنتم. بلي أصلا هو
الله.
يعني إحنا عدنا فرض وعدنا سنة، أحسنتم جزاكم الله خير شيخ. إن الله فرض الركوع والسجود، هذا فرض من الله عز وجل. والقراءة سنة. يعني هذا معطوف على الجملة السابقة في مقام التمييز بين الفرض والسنة، مو فرضها سنة، يعني في مقام تدرون بعض الأحيان يصير أي، المهم هو هذا بعد. فمن ترك القراءة متعمدا أعاد الصلاة، بينما من ترك الركوع والسجود حتى غير متعمد هو يحتاج أن يعيد الصلاة، كأنه يعني بعد واضح أن يوجد الفرق بينهما على ما هو معروف أنه في كتاب الصلاة من السنة والفريضة. والقراءة سنة. المهم في محل كلامنا قوله أعاد الصلاة، وهذه أعاد الصلاة هي قد لا تكون بالمعنى الماضوي لها بسبب كونها جوابا للشرط، لأن جواب الشرط هو طبيعته يتغير زمانا إلى الاستقبال، لكن على كل حال هو ينفع في المقام، لأنه ما قال فليعد الصلاة مثلا أو أعد الصلاة، فليعد بلام الأمر، أعد الصلاة بها مثلا صيغة الأمر، فتبقى دلالته مرتبطة بما نحن فيه. ثم إنه كما تدل صيغة افعل على الإرسال توجد دوال أخرى أيضا لابد من النظر فيها والأخذ بدلالتها. احنا بعد اختصرنا لأنه ما نريد نطيل الكلام كثيرا، لكن اكو بعض النكات فقط ننبه لها شفاها. دلالة الماضي والمضارع على الوجوب ما نقدر نفترض أنها إرسالية، وإنما هي قد يكون المعنى الموضوع له ماذا؟ هو الدلالة على حدوث الفعل، لكن استعماله يصير كنائي، المراد الجدي فيه الوجوب. وما قد يقع به البعض من حسبان أن هذا من الإرسال لاختلاط مرحلة الدلالة التصورية والتصديقية الأولى، يعني الدلالة الاستعمالية مع الدلالة على ماذا؟ الدلالة الجدية، وبالنتيجة يشوف أن هناك طلب فهو يحسب أن هذا إرسالا. هذا مفيدا، واحد يدقق، يعني مثل ما دققنا في صيغة افعل وشخصنا بالضبط كيف تدل في المقام، أيضا لو أردنا أن نبحث المفروض أيضا نبحث بنفس الطريقة، لأن هذه هي ما موضوع وضعا آخر، هي دلالتها الوضعية هي الدلالة على الصدور في الماضي مثلا أو الصدور في المستقبل بالمضارع وما أشبه ذلك، فهي من حيث الوضع موضوع لهذا المعنى. مو مثل صيغة افعل هي موضوعة للإرسال. يبقى في مقام الدلالة، ولهذا احنا اذا جاءنا فعل ماضي بحسب العادة نستفيد من الإخبار، الا ان يكون هنالك قرينة تقتضي حمله وانه استخدم كناية عن اللزوم والوجوب، ذاك قرينة نبني على القرينة، والا الدلالة الوضعية هي نفسها هي الدلالة على الماضي. مثل افعل هي مدل على الإرسال، بعض الأحيان تدل على ماذا؟ تدل على الإخبار أو تدل على التعجيز أو ما أشبه ذلك من الأمور التي قد يمكن أن نجد لها أمثلة عديدة. لكن هذا مو معنى أنه دلالتها الوضعية الأولى هي دلالة إرسالية، وحتى دلالة الاستعمالية هي تبقى على حالها وهي دلالة على نسبة الحدث إلى فاعله في الماضي إذا هو مبني للمعلوم، أو إلى مثلا نائب الفاعل كذا في حالة المبني للمجهول على ما هو معروف في هذا الشأن. يبقى المراد الجدي هو الطلب، فإحنا ذكرنا هذه الأمور كدلالات ظهورية مو كدوال وضعية، يعني ذكرنا الماضي والمضارع على هذا الأساس. لكن من اجينا ردنا نذكر صيغه الامر، نذكر لام الامر، الامر اختلف، لام الامر هي موضوعه للارسال حسب الله في لغتنا اختلفت، واضح ان شاء الله. ما يصير تطابق، بعد نحتاج لنا قرينه خاصه، ولذا نبني على التطابق نبني على الاخبار. قرينة مو قرينة تطابقية، بعدين قرينة، هو شأن القرينة مثل بقية القرآن، مثل افعل التي تدل على التعجيز أو التسخير أو ما أشبه ذلك أو السخرية، لا هو في مرتبة المراد الجدي مو بعد، في مرتبته بس مو قبله بالدلالة الاستعمالية، الدلالة الاستعمالية تبقى على حاله، هو مستعمل في النسبة الإخبارية الكذائية. يبقى شنو المصحح لاستعماله لهذه النسبة؟ هو الكناية عن لزومه وأن هذا حتمي. شون مثلا قضية أن هذا لابد أن يحصل وأن هذا لازم أن يحصل، شون قضية الإخبار عن الماضي بقصد الحكاية عن المستقبل، نقول أنه هذا لشدتي لفرطي مثلا اليقيني بتحققه، إحنا كأنه نعتبره مثل الأمر قد قضى وتصرم وتحقق، الماضي يصير بهذا المعنى. نعم مثلا. ثم إنه كما تدل صيغة إفعل على الإرسال توجد دوال أخرى أيضا لابد من النظر فيها والأخذ بدلالتها. وما تقدم من الأبحاث في صيغة إفعل من كونها موضوعة للإرسال بالمعنى الحرفي وإلى آخره من الأبحاث جار فيها عادة، فهي تفيد الأمر إن صدرت بنحو الاستعلاء وتدل على الوجوب بالتقريب المتقدم. ومنها اسم الفعل مثل صح نعم بلي بلي طبعا وبعد على المختار أي على ما، وقد يكون الآخرون اللي هم كان عندهم مذاقات أخرى في تقريب الدلالة على الوجوب أيضا هم يطبقون مبانيهم أيضا بنفس الطريقة، لأن هو من حيث أن الموضوع له الإرسال الحرفي هو واحد حسب الظاهر. فمنها اسم الفعل مثل صح وما، وندر أن نجد له مثالا شرعيا في الكتاب والسنة، لكن ربما يوجد مثال واضح أنها أنه يدل على الوجوب أعرضنا عن ذكره. وأهمها لام الأمر، والبحث فيها يبدو مفصل يأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.